من له أذن للسامع
المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العبرة الثامنة عن أهمية القرن الرابع.
القرن الرابع وأحداثه. إن كان العصر الرسولي أو القرن الأول للمسيحية هو من أزهى عصور المسيحية، وهو عصر الرسل القديسين وعصر انتشار المسيحية في كل بلاد العالم الموجود في ذلك الحين، إلا أن القرن الرابع هو أهم القرون بعد ذلك. القرن الرابع في بدايته إلى سنة 313 هو عصر الشهداء، هو أزهى عصور الشهداء وأقسى عصور المفتقدين للمسيحية. تقريبا غالبية الشهداء المسيحيين المشهورين كانوا في القرن الرابع، في السنوات بتاع ديوقلديانوس وبعض خلفائه تجد منهم ماري مينا وماري جرجس وابو سفيرين، يعني غالبية الشهداء كانوا في بداية القرن الرابع لغاية سنة 313. 313 هي فيصل من الفواصل الهامة جدا في التاريخ، لأن صدر فيها مرسوم ميلان بالحرية الدينية، وزال عصر الاضطهاد الجماعي والاضطهاد من أجل أن الإنسان مسيحي، وتنفس المسيحيون وبدأوا يستقرون ويعيشون حياة عادة. في بداية هذا العصر، يعني سنة 314 و 315 تقريبا، عقد مجمعان مكانيان، مجمع قيصرية جديدة ومجمع أنقرة. كان أهم شيء في هذين المجمعين قبول المرتدين عن الإيمان في عصر الاستشهاد ورجوعهم إلى الإيمان في الحرية الدينية، ووضعت قوانين كنسية لهذا الموضوع تختلف من شخص لآخر. يعني الذي أنكر الإيمان عن اضطهاد شديد وخوف، واللي أنكر الإيمان نتيجة إغراءات، واللي أنكر الإيمان مجرد إنكار ولم يبخر للأصنام، واللي أنكر وبخر للأصنام، واللي حضر ولائم. يعني بدأوا يفصلون الأمر تفصيلا شديدا في عقوبات كنسية فرضت على هؤلاء الناس بحرمانهم لسنوات متعددة تختلف من واحد إلى آخر. كل ده قبل مجمع نيقيا المسكوني المقدس. وبعدين نجد ان حرية الدين كان ليها نتيجة اخرى سلبية، وهي ظهور بعض الفرقات. ظهور بعض الفرقات لان كل واحد عنده الحرية الدينية ويفسر زي ما هو عايز، فبدأت بعض الهرطقات، أهم هرطقة ظهرت في القرن الرابع الهرطقة الأريوسية أو البدعة الأريوسية التي أنكرت لاهوت المسيح. وجود بدعة من ناحية أوجدت أبطال إيمان من ناحية أخرى لمقاومة هذه البدعة. أول واحد حكم على الأريوس كان القديس بطرس خاتم الشهداء، وأوصى تلميذيه أرشلاوس وألكسندروس بعدم قبول أريوس. بطرس خاتم الشهداء هو البطريرك 17، تلميذاه أرشلاوس وألكسندروس هم 18 و19 في أعداد البطاركة. أرشلاوس خدعه أريوس كما خدع بعض العلمانيين الذين توسطوا عند البابا أرشلاوس الذي خلف بطرس خاتم الشهداء، فقبل أريوس وعفى عنهم وسمح له بسلطان الوعظ. ولذلك نجدها حكمة إلهية أن أرشلاوس هذا الذي سمح لأريوس أن يعز وعفى عنهم كان أقل بابا جلس على الكرسي المرخصي، يدوبك 6 أشهر ومات، مع أنه كان رجلا في بدايته رجلا بارا قديسا مشهود له وإكليريكي، ولكن القداسة شيء إذا صحبت بالبساطة وعدم الروية أو عدم صلابة الرأس في الإيمان تؤدي إلى نتائج صعبة. إحنا يهمنا أن الذين يتولون مناصب الرعاية لا يكونون فقط قديسين، إنما يكونون أقوياء في رأيهم وفي إيمانهم، وما يكونش بالبساطة يضيعوا الكنيسة معهم. المهم انتهى أرشلاوس ال6 أشهر بتوعه، جه بعده ألكسندروس حرم أريوس. أريوس كان أشهر واعظ في الإسكندرية وأقوى الوعاظ حجة. طبعا لولا أنه شخصية قوية ما كانش هز الكنيسة كلها، وما زال يهزها إلى يومنا هذا. أقصد وما زال يهزها إلى يومنا هذا أن لا يزال أشخاص ينكرون لاهوت المسيح إلى يومنا هذا. يعني شهود يهوه مهم فيهم روح أريوسية أيضا في إنكار لاهوت المسيح، وجايز يستخدموا الآيات التي أساء أريوس فهمها، وكل الذين ينكرون لاهوت المسيح. البابا ألكسندروس عقد مجمعا مكانيا في الإسكندرية حضره 100 أسقف من أساقفة الكرسي المرقصي، حكموا ضد أريوس. 100 أسقف يعني معناها كيف إن الإيمان كان بينتشر بسرعة 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 لدرجة إنه وجد 100 أسقف في عهد البابا ألكسندروس. بس الأساقفة في ذلك الحين كانوا أساقفة على مدن، يعني مر وقت في تاريخ الكنيسة لقوا الأساقفة أساقفة على محافظات، ومر وقت كان مطرنا على أكثر من أسقف من محافظة، ومر وقت من الأوقات كان هناك مطران ماسك من القدس لدى أهلية لدير الأنبا أنطونوس لغاية الأيوبية، يعني واخد نص الوجه البحري وطالع فوق لحد أورشليم. يعني الحكاية في أيام الظلمة ما كانش فيه أسقف أكتر. يعني نذكر أن الذين وقعوا على تزكية البابا كيرلس الرابع كانوا 8. في عهد القديس بطرس الجولي كتروا ولغاية أيامنا بيكتروا شوية شوية شوية. يعني أنتوا في البعض لما أنا ابتديت تقسيم الإبارشيات الكبيرة إلى إبارشيات صغيرة، يعني لما ابتديت عملي كان عندنا مطران اسمه الأنبا المتاوس، مطران الشرقية والمحافظات، يعني محافظات القناة. فأنا خليت في أسقف للإسماعيلية وأسقف لبورسعيد وأسقف للسويس، فصلتهم عن كده، والشرقية دي بقى أسقف لمراكز الشرقية وأسقف للزقازيق ومنيا القمح، يعني بقوا 5 أسقفيات. الذين كانوا يعارضونني في ذلك الحين عن علم أو غير علم كانوا بيقولوا البابا الجديد ده بيفتت الإبارشيات. بإيه؟ يفتت يعني يجعلها فتفيت فتفيت فتفيت. فبارك الله هذه الفتفتة، لأن لما كل أسقف بقى مسؤول عن حاجة بقى يهتم بتنميتها. يعني أسقف المحافظات ده كان مثلا كل 2-3 يزور مثلا السويس أو بورسعيد، يعملوا له حفلة كبيرة ويستقبلوه بالأبهار وبالألحان، لهم زي الحال يقولوا كله خير بصلواتك سيدنا، ويمشي وهو لا يدري عن الأمر شيئا. لأن لما رحت بورسعيد ما كانش الكنيسة ليها مكان أبات فيه، تبيت في بيت بتاع جمعية الأسقاط، وكانت الجمعيات هي اللي ماسكة النشاط في البلد والكنيسة ما لهاش حاجة. وبدأنا من الصفر لتكوين أبروشيات بدأت تقوى وتمتد وتشتد إلى غير حد بطريقة كويسة جدا. لما مثلا قسمنا الأبروشية بتاعة الغربية ودمنهور كان ليها أسقف أيام قداسة البابا المتنيح البابا كيرلس السادس، كان ليها مطران اسمه الأنبا إيسرق، كان مقيما في مطرانيته في الغربية. لم يزر البحيرة إلا مرة واحدة في حبريته التي امتدت إلى 12 عاما، فراح زار دمنهور ورجع في نفس اليوم إلى في طنطا. يبقى فين الرعاية اللي كانت موجودة؟ يبقى هنا يبقى تفتيت أبروشيات ولا تجزيء الكم الكبير ده لكي يوجد له رعاية. فأصبحت الغربية أبروشية والبحيرة أبروشية. وبعدين ضممنا إلى البحيرة 5 المدن الغربية التي كانت لقبا يتحلى بها البابا بغير لقب شرف أو لقب تاريخي ولا وجود له. ابتدينا شغل في 5 مدن الغربية، فأصبحت لنا في ليبيا وحدها كنيسة في طرابلس، كنيسة في بنغازي، كنيسة في مصراتة، ثم بينها وبين الإسكندرية كنيسة في مرسى مطروح. وبعدين ابتدينا نذهب إلى الجزائر ومنعونا هناك. يعني الحزة اللي أنا فشلت فيها هي الجزائر. كان لي صداقة قوية بالكاردينال ديجول دوفالا، فأهدانا كنيسة كبيرة وحلوة، وبعدين حكومة الجزائر قالت لا نسمح بوجود مسيحيين عرب، يعني العرب يعني مسلمين فقط لكن مسيحيين عرب مسيحيين لا، وأخذوا منا الكنيسة، معرفش استقروا فيها، وأصبح شعبنا في الجزائر بنصلي في صالة من عند الكاثوليك تبعهم، يعني لو قلنا تبعنا هيحدث. لكن على أي حالات حاولنا أن نرجع ذلك اللقب المسمى بالخمس المدن الغربية على قدر ما منحنا الله من قوة ومن نعمة وعلى قدر ما سمحت لنا الظروف الخارجية. ابتدى الجو يشتغل، أسقف البحيرة لقى الشغل كتير عليه، لأن احنا كنا بنقول غربية وبحيرة كلها أبروشية واحدة، بقى أبروشيتين. أسقف البحيرة لقى اترقى مطران، لقى الشغل كبير عليه، فرسم له أسقف يساعده، وهذا الأسقف تولى أيضا خدمة الطريق الصحراوي. في ناس هنا وهنا وهنا نسيبهم كده ولا نراهم؟ هذا اللي بيقول لك تفتيت الأبروشية كويس، لما تتسدد تبقى فتفيت حلو كده يقدروا يعملوا على الرعاية. يعني احنا مش عايزين واحد يكون مكتوب تحت اسمه ثلاث اربع اسطر من الألقاب، لا، عايزين كل واحد يقدر يلعب. وهكذا كان في الأيام الأولى تلاقي لكل بلد أسقف، لكل بلد أسقف، يقول الأسقف هو أسقف مدينة مش أسقف محافظة هو أسقف قطاع. البابا ألكسندروس نجح الله نفسه في فبراير 70 عقد مجموعة ضد الأريوسية من 100 أسقف قبل مجمع نيقيا. مجمع نيقيا انعقد سنة 325، يبقى أريوس العمل معه أولا حرمان من أسقفه اللي هو بابا الإسكندرية، ما ينفعش معاه حرمان من مجمع مكاني أو مجمع إقليمي في ذلك الوقت، ما ينفعش معاه، وبعدين ابتدى المجمع المسكون. والقرن الرابع يتميز بالمجامع المسكونية أو بداية المجامع المسكونية، وعقد فيه مجمعان سنة 325 ميلادية، مجمع نيقيا المقدس وحضره 318 من ممثلي الكنائس، وهذا يدل على انتشار المسيحية في ذلك الحين. ما يكون 318 قصر بس، مش ضروري قصر في بطاقة وأسف لممثلي الكنائس، يبقى كيف انتشرت المسيحية في ذلك الحين؟ من سنة 313 بدء الحرية الدينية إلى 325 في 12 عام، يكون هذا العدد الكبير من الثقافة العالم. الهرطقة الأريوسية وقف أمامها عدد كبير من أبطال الإيمان، لعل أول شخص هو القديس أثناسيوس الرسولي بطل الإيمان، الذي نبغ وهو لا يزال شماسا، وهو شماس وضع كتابين من أهم الكتب اللاهوتية، واحد منهم الرسالة إلى الوثنيين أو الرسالة ضد الوثنيين، والثاني تجسد الكلمة أو تجسد اللوغوس، والكتابين من أعظم الكتب اللاهوتية. ده لسه وهو شماس، وهو شماس أيضا مصاحب للبابا كيريل، للبابا ألكسندروس بطريرك 13، كان هو المدافع عن الإيمان، وكان هو الذي وقف ضد أريوس، وكان يرد على اعتراضاته ويفسر آية آية إلى أن انتهى الأمر إلى وضع قانون الإيمان الميثاقي اللي هو قانون الإيمان اللي معانا، يضاف إليه أنه أزيد في مجمع القسطنطينية ما يختص بالروح القدس. يبقى قانون الإيمان المسيحي الذي تستعمله كل كنائس العالم المسيحي وضعه الشماس الأرثوذكسي أثناسيوس في مجمع نيكي. وكما قيل إن فصاحة وبلاغة وقوة أثناسيوس في مجمع نيكيا هي التي رشحته لأن يكون البابا بعد القديس ألكسندروس، فصار البابا للإسكندرية في سنة 328 ميلادية بعد مجمع نيقيا بثلاث سنين. طبعا اختير أثناسيوس الشماس في وقت كان فيه القديس أنطونيوس الكبير موجودا. المسألة في اختيار البطريرك ما كانش كما يتعصب البعض ويقول لازم البطرك الراهب. طب أثناسيوس الرسولي كان شماس في وقت مؤسس الرهبنة القديس أنطونيوس الكبير، وأختير أثناسيوس ليه؟ لصلاحيته للكرسي. أثناسيوس الكبير كان أهم المدافعين عن لاهوت المسيح، وغالبية الذين دافعوا عن لاهوت المسيح اعتمدوا على أثناسيوس أو كانوا يعتبرون أثناسيوس إنه أستاذهم الأكبر. كل أسقفة العالم طبعا كان ينظروا له إنه هو المعلم الكبير والأستاذ الكبير بتاعهم في الإيمان. أثناسيوس كافح كثيرا من أجل الإيمان لدرجة أنه نفي عن كرسيه أربع مرات، وصدر القرار الخامس بنفيه ولم يستطع قائد الجند أن ينفذه. وجد الشعب ملتفا حول الكاتدرائي وقالوا له لن تصل إلى أثناسيوس إلا على جثثنا جميعا. فرجع نادي الرسول وقال له مش قادر، فقال له سيبه. وقضى أثناسيوس بقية أيامه هذه. أثناسيوس في نفيه كان كارزا ومبشرا، وكان ينشر الإيمان حيثما حل وكان. بس أثناسيوس كان يتميز بحاجة عجيبة شوية، كان يأسس كنائس في الإيمان ويسيبها، يسيبها شعبها، يعني مش غاوي يضم 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 يضم، لا كان بينشر الإيمان ويسيبهم زي ما عملنا مع الأخوة الإريتريين. أسسنا الكنيسة وعملنا من الفترة كل أسف وسبنا يعيش ويأخذ حريته. وفي أماكن كثيرة زارها القديس أثناسيوس بنحاول إن احنا نعمل فيها كنائس، زي منطقة كرير في ألمانيا نفتح أما جميعاً أسس لها كنيسة. أثناسيوس في نشره للإيمان احنا نتكلم دلوقتي كرجل بطل من الأبطال ونفرح به، لكنه غاب الأمرين، ليس فقط من السلطة المدنية التي كانت تنفيه، وإنما أيضا من الأريوسيين الذين لفقوا ضده تهما عجيبة وتهم شريرة وقدموه إلى مجامع وحكم عليه بالفرمان. مرة من المرات يعني من الحاجات المؤثرة يعني والمضحكة والمؤسفة في نفس الوقت إن كان من التهم اللي اتهموا بها أثناسيوس إنه زنى مع امرأة، وقفوه يحكموه، وكان أثناسيوس موجود معه بعض أسفرته وجابوا المرأة. واحد من الأسفة اللي مع أثناسيوس راح وقف ولا أنا عملت لك حاجة يا ست انت؟ قالت له ايوه هو انت.
قالوا تصدروا هي مش عارفة من ايه السلام سيدي. واحد من الموجودين قال لها هو هنا عملت عجب التي ارجو انت. يعني كان ربنا بيدافع عنه بطرق كثيرة وكان بينفع، ولما ينفع يروح يبشر بالإيمان في كل حتة لغاية ما تتكون له مجموعات كبيرة وينشر الإيمان الصحيح في أوروبا. فيضطر إمبراطور الغرب أن يرسل إلى إمبراطور الشرق بقبول أثناسيوس فيرجع تاني، يرجع كبطل. لذلك انهم في وقت قالوا له يا أثناسيوس العالم كله ضدك، فقال لهم وانا ايضا ضد العالم، فسموه أثناسيوس كونترا موندوم. كونترا يعني ضد، موندوم يعني العالم، موند بالفرنساوي يعني العالم، لكن في صيغة الأكيوزاتيف بعد كونترا بتبقى موندوم. أثناسيوس الرسولي في سبيل دفاعه ضد الأريوسيين نشر مجلدا من 4 كتب اسمها كونترا أريانوس، يعني ضد الأريوسيين، بيترجموا دلوقتي على معظمنا في أولادنا بتوع دراسات الآباء، أعتقد يكونوا ترجموا الأجزاء الأربعة. لما نبغى أثناسيوس هذا النبوه كله، حينئذ لما ظهر إيلاري القديس إيلاري أسقف واتيه في الدفاع ضد الأريوسيين لقبوه بأثناسيوس الغرب، يعني بقى زي أثناسيوس بس بلاد الغرب. القديس إيلاري أسقف واتيه ألف كتابا اسمه باللاتينية دي ترينيتاتا، يعني عن الثالوث. دي ترينيتاتا يعني عن الثالوث. برضو الآيات التي استخدمها الأريوسيون، مش أقول رد على الآيات، كلمة رد على الآيات تعبير غير ديني، إنما نقول رد على المفهوم الخاطئ للآيات. ما نقولش رد على الآيات، تعبير مش لطيف، رد على المفهوم الخاطئ للآيات. ثم يمكن الآيات التي استخدمها الأريوسيون يعني حوالي 25 آية أو حاجة زي كده، على أقل من 30. ثم طبعا كانت أول آية استخدمها الأريوسيون كانت في يوحنا 14:28، أبي أعظم مني، أبي أعظم مني. وبعدين يوحنا 5:19، الابن لا يستطيع أن يعمل من ذاته شيئا إلا ما يرضى بفضل الآخر. وبعدين في يوحنا 20، أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، شوية آيات منه. أو في يوحنا 17:3، لكي يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. حاجات كثير من نوع دفع عنا فيه حاجات من الأناجيل الأخرى، وأيضا الآيات اللي فيها أن الآب أعطى الإبن شيئا، يعني مش وقتها دي، لأن لو دخلنا في الحاجات دي هنترك التاريخ ونبدأ في اللاهوت. أثناسيوس الرسولي إيلاري أسقف واتيه من أبطال الإيمان أيضا في الدفاع عن لاهوت المسيح، الآباء الكبدوقيون. الآباء الكبدوقيون دول هم القديس باسيليوس الكبير رئيس أسقف قيصرية كبدوقيا، اللي جت من هنا كبدوقيا، القديس كيرلس الكبير، أسف القديس باسيليوس الكبير رئيس أسقف قيصرية كبدوقيا، وأخوه القديس غريغوريوس أسقف نيسوس، وصديقه القديس غريغوريوس اللاهوتي أو إغريغوريوس الناطق بالإلهيات أو إغريغوريوس النيازيانزي.
إغريغوريوس النيازيانزي هو تفكرهم ثلاثة كلهم واحد.
ومن ضمن الآباء الكبار الذين كتبوا ضد الأريوسية القديس أمبروسيوس أسقف ميلان. تقريبا غالبية القديسين في ذلك الزمان كتبوا ضد الأريوسية، إن لم تكن كتابة مباشرة فكتابة غير مباشرة. كتابة مباشرة يعني كلها أريوسين في أريوسية، كتابة غير مباشرة يعني مثلا القديس يوحنا الذهبي الفم في تفسير الإنجيل يوحنا الآيات اللي قالها الأريوسيون يقدر يرد عليها، في تفسير الإنجيل متى الآيات اللي تعرض بها الأريوسيون يقدر يرد عليها، وهكذا. القرن الرابع يتميز إن في نفس الوقت اللي فيه هذه القوة الخاصة بأبطال الإيمان المدافعين عن الإيمان المسيحي، في نفس الوقت كانت هناك الرهبنة في عظم قوتها في القرن الرابع. القرن الرابع هو الذي عاش فيه القديس أنطونيوس الكبير، وعاش فيه القديس باخونيوس الكبير، وعاش فيه القديس مكاريوس الكبير، ثلاث مهارات كل آباء برية شهيد. وعاشت فيه الرهبنة في الصعيد، رهبنة باخونيوس ورهبنة شنودة رئيس المتوحدين. وعاشت فيه الرهبنة في منطقة كيليكيا أو منطقة سيليا، منطقة سيليا أو كيليا يعني كانت منطقة الآباء المتوحدين، وجبل برنوم وحاجات كثيرة خالص. والرهبنة الموجودة في منطقة إسنة والمتوحدين هناك، ده كلام كثير عن الرهبنة في ذلك الحين. فأصبحت الروحيات الكبيرة في الرهبنة مع العقليات الكبيرة في الدفاع عن الإيمان كلهم عايشين في جيل واحد، هو جيل الرابع. في الجيل الرابع أيضا كان هناك مجمع القسطنطينية سنة 381، وحضره القديس تيموثاوس وسط بطريرك الإسكندرية رقم 22، وكان ضد مقدونيوس الذي أنكر لاهوت الروح القدس، وضد أبوليناريوس وسابيليوس في عدم فهمهم على الثالوث القدوس. وبرضو هذه المجامع قدمت بعض قوانين للكنيسة، فمجمع نيقيا قدم 20 قانونا من قوانين الكنيسة وفي تنظيم الكنيسة، يعني كانوا بينتهزوا فرصة انهم حاضرين لأجل الإيمان في نفس الوقت يطلعوا قوانين للكنيسة. ومجمع القسطنطينية قدم بعض القوانين. من الحاجات اللطيفة يقال ان عندما حضر القديس تيموثاوس البطريرك 22 للإسكندرية، عندما حضر مجمع القسطنطينية سألوه بعض الأسئلة فأجاب بالقوانين الآتية. السؤال الأول إجابته القانون الأول، السؤال الثاني إجابته القانون الثاني، وأصبحت إجاباته كلها قوانين كنسية للعالم كله، لتوريكم بطريقة الإسكندرية كانوا في ذلك الزمن. للأسف الشديد أقول أنه في هذا المجمع، مجمع القسطنطينية، على الرغم من أنه دافع عن الإيمان ضد مقدونيوس وسابيليوس وأبوليناريوس، إلا أن السياسة بدأت تدخل في الدين. فلما جم ينظموا الكنائس قالوا الكنيسة رقم واحد في الكرامة، يعني كنيسة روما نمرة 2 كنيسة القسطنطينية لأنها روما جديدة.
يعني دي بقى كانت عاصمة الغرب، دي بقت عاصمة الشرق. احنا بنقسمها تقسيم سياسي ولا تقسيم كنز. نمرة 3 الإسكندرية، نمرة 4 أنطاكيا إلى آخره. بينما في مجمع نيقيا القانون السادس لمجمع نيقيا وضع كنيسة الإسكندرية قبل روما. الكرامة الكنسية شيء والكرامة السياسية شيء آخر، لكن من ذلك الحين دخلت الكرامة السياسية في الكنائس لكي تقسم الكنائس طبقا لهذه الكرامة. في القرن الرابع أيضا هناك أمر هام ينبغي أن نعرفه، وهو كثرة تأسيس الكنائس، أبنية الكنائس أقصد، وبخاصة أن الوثنية بدأت تزول، فلما زالت الوثنية تحولت معابدها إلى كنائس بدلا من أن تكون أبنية خالية. لا ننسى في القرن الرابع مجهود القديسة هيلانا التي منحها قسطنطين الحرية، فبنت الكثير من الكنائس، وهي أيضا التي اكتشفت بمساعيها وأوامرها الصليب المقدس. اكتشاف الصليب المقدس أسرى بناء الكنائس، تحول بعض المعابد إلى كنائس، مجهود القديسة هيلانا الملكة في هذا الأمر. فيما بعد في أواخر هذا القرن وأوائل ما بعده سنسمع أيضا عن جهود